الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. أي: واذكروا أيها الناس يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام فيسألهم عن جواب أممهم لهم حينما دعوهم إلى التوحيد فيجيبون: لا علم لنا، فنحن لا نعلم ما في صدور الناس ولا ما أحدثوا بعدنا، إنك أنت عليم بكل شيء مما خفي أو ظهر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: يوم يجمع الله الرسل، ذلك يوم القيامة. يذكر عز وجل بهذا الكتاب العظيم، بهذا اليوم العظيم في مواضع من كتابه، ويحذر الناس الغفلة عنه، فيقول سبحانه هنا: يوم يجمع الله الرسل، يعني يذكر الناس يوم القيامة يوم يجمع الله تعالى المرسلين الذين أرسلهم صلوات الله وسلامه عليهم، فيقول: ماذا أجبتم؟ يعني من قبل من أرسلتم إليهم. قال عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قال بعض السلف إن قول الرسل هنا جواباً على سؤال الله: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. قالوا: إنما قالوا ذلك لشدة الهول والذهول والخوف العظيم ذلك اليوم، فقالوا من شدة الهول والخوف والرعب: وهم الرسل، لا علم لنا، فما بالك بمن سواهم؟ فهو يوم عظيم. ولهذا قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، وأنذرهم يوم الحسرة. وسمى رب العالمين هذا اليوم العظيم بالطامة بالطامة الكبرى والصاخة والقارعة والحاقة إلى غير ذلك من الأسماء التي فيها تنبيه للعباد إلى ما يجب عليه من الاستعداد لهذا اليوم العظيم، وأخذ الحذر البالغ من الغفلة في دار الغرور. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قالوا: لا علم لنا، حملها هنا على أنهم يقولون: لا نعلم ما في صدور الناس، أو لا نعلم ما أحدث الناس بعدنا. وقلنا إن بعض أهل العلم قال: إنما قالوا لا علم لنا من شدة الذهول والخوف والرعب لذلك اليوم، إنك أنت علام الغيوب. وتسمية الله تعالى بعلام الغيوب دال على انفراده تبارك وتعالى بعلم الغيب، وأنه لا يعلم الغيب أحد سواه تعالى، إلا أنه يعلم من شاء من رسله بما شاء من غيبه، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني أنه يطلع الرسل على بعض الغيب ليظهر أنهم مرسلون من عنده تعالى، أما الغيب فهو لله، كما قال تعالى: عالم الغيب. وقال تعالى: إنما الغيب لله، فالغيب لله وحده لا شريك له، هو الذي يعلمه عز اسمه. نعم.
السلام عليكم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. أي إذ قال الله يوم القيامة يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، إذ خلقتك من غير أب، وعلى والدتك حيث اصطفيتها على نساء العالمين، وبرأتها مما نسب إليها. ومن هذه النعم على عيسى أنه قواه وأعانه بجبريل عليه السلام يكلم الناس وهو رضيع قبل أوان الكلام، ويدعوهم إلى الله وهو كبير قد اجتمعت قوته وكمل شبابه بما أوحاه الله إليه من التوحيد. ومنها أن الله تعالى علمه الكتابة والخط بدون معلم، ووهبه قوة الفهم والإدراك، وعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام، والإنجيل التي أنزل عليهم والإنجيل الذي أنزل عليه هداية للناس. ومن هذه النعم أنه يصور من الطين كهيئة الطير فينفخ في تلك الهيئة فتكون طيرا بإذن الله. ومنها أنه يشفي الذي ولد أعمى فيبصر، ويشفي الأبرص فيعود جلده سليما بإذن الله. ومنها أنه يدعو الله أن يحيي الموتى فيقومون من قبورهم أحياء، وذلك كله بإرادة الله تعالى وإذنه، وهي معجزة باهرة تؤيد نبوة عيسى عليه السلام. ثم يذكره جل وعلا نعمته عليه إذ منع بني إسرائيل حين هموا بقتله، وقد جاءهم بالمعجزات الواضحات الدالة على نبوته، فقال الذين كفروا منهم إنما جاء به عيسى من بينات سحر ظاهر.
يذكر الله عز وجل نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام بهذه النعم الكثيرة لله تعالى عليه. وهذا التذكير قيل إنه يوم القيامة، فإن الآية السابقة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. أما الآية الآتية وهي قوله تبارك وتعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، فهذه لا شك أنها في القيامة. ويأتي لابن كثير رحمه الله تعالى كلام في كون هذه الآية في القيامة أو يحتمل أنها كانت في الدنيا. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يأمر الله تعالى بتذكر نعمه في مواضع من كتابه. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، والرسل عليهم الصلاة والسلام تذكر أقوامهم فاذكروا آلاء الله يعني نعم الله. فيذكر الله عيسى عز وجل، فيأمر الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام بأن يتذكر نعم الله عليه، وهي كثيرة جدا. ذكر الله تعالى منها هذا العدد الكثير في هذه الآية وفي الآية بعدها. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، إذ عليك وعلى والدتك. فالنعمة على عيسى عليه الصلاة والسلام إذ إنه خلق من غير أب بإذن الله عز وجل، ووالدته هي مريم قد أكرمها الله تعالى بأن اصطفاها على نساء العالمين، وأظهر براءتها وسلامتها مما قذفها به اليهود، وبين الله تبارك وتعالى ما عندها من الصديقية وأمه صديقة، فمن عليه وعلى أمه بهذه المنن العظيمة. اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه الصلاة والسلام، قوى الله عز وجل عيسى به وأعانه به. ثم ذكره تبارك وتعالى شيئا من النعم التي هي منذ أن ولد تكلم الناس في المهد، كما قال ابن كثير تدعو إلى الله في صغرك وكبرك. وكلامه في المهد آية من آيات الله تعالى، بيّن بها عز وجل براءة أمه، وكانت إرهاصا لنبوته عليه الصلاة والسلام. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. الكهولة فترة من العمر تأتي بعد الشباب، فذكر الله له أنه كلم الناس في المهد، وهذه آية من آيات الله البالغة، ثم كلمهم وهو كبير قد اجتمعت قوته، وكمل الله تعالى له شبابه. يقول ابن كثير قوله تعالى بذكر الله تعالى كلامه في الكهولة في قوله تكلم الناس في المهد وكهلا، يقول ضمن تكلم تدعو، لأن كلامه في كهولته ليس بعجيب، العجيب هو أنه تكلم في المهد، أما في كهولته فكلامه ليس بعجيب، فمن أجل ذلك ضمن كلمة تكلم، ضمنها معناه تدعو، أي أنك تدعو إلى الله تعالى أيضا في كهولتك. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، فسر الكتاب هنا وفسره أيضا ابن كثير الكتاب بأن المراد به الكتابة، يعني علمه تبارك وتعالى الكتابة. والحكمة بمعنى أن الله تعالى الحكمة درجة، تارة تطلق كلمة تارة تطلق على النبوة وتارة تطلق على غير النبوة، ذكر هنا أنها قوة الفهم والإدراك. تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة، والتوراة هي الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزل على عيسى نفسه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الله من عجائب ما كان أنه بإذن الله تبارك وتعالى يخلق من الطين كهيئة الطير، أي أنه يصور من الطين ما يكون على هيئة وشكل الطير، ثم إنه ينفخ فيه فيكون هذا الطير طيراً، فتكون تلك الهيئة من الطين طيراً حقيقياً، وذلك بإذن الله، كما ذكر الله عز وجل هنا وفي سورة آل عمران، وكرر سبحانه وتعالى ذلك لأن ذلك إنما يقع بإذنه. وإذ تخرج وتكلم فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني، فقال وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني، نص هنا على أن كل ذلك إنما وقع بإذن الله، وأنه لا يمكن أن يخلق أحد من تلقائه، إنما ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الخلق لله عز وجل. وإذ تخلق أي أنه يصور من الطين كهيئة الطير بإذن الله تبارك وتعالى، فينفخ في تلك الهيئة فتكون طيراً بإذن الله عز وجل. ثم ذكر من نعمه تعالى عليه هذا الأمر العظيم العجيب، أنه يخرج الموتى بإذن الله تبارك وتعالى، وذلك أنه يدعو الله تعالى أن يحييهم فيحيون بإذن الله سبحانه وتعالى ويخرجون من قبورهم. قال عز وجل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، أيضا الأكمه هو الذي ولد أعمى، والأبرص هو المعروف الذي فيه هذا الداء الذي يظهر على جلده، فيبرئهم بإذن الله تبارك وتعالى. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. تأمل كم تكررت هذه الكلمة، أن ذلك كله ليس بقدرة عيسى مستقلا عن الله، ولهذا أكد تعالى على أن ذلك بإذن الله. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، فكل ذلك بإذن الله ومشيئته سبحانه، وليس أمرا مستقلا به استقل به عيسى دون الله عز وجل. ثم قال وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، وذلك أن بني إسرائيل لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام حرصوا على قتله، فأنجاه الله تبارك وتعالى منهم وكفاه شرهم، فذكره تعالى بهذه النعمة، وزعموا أنهم قتلوه وما قتلوه عليه الصلاة والله وسلامه قطعا، وإنما قتلوا شبيها له، فظنوا أنه عيسى فقتلوه ولم يقتلوه قطعا عليه الصلاة والسلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، هذه البينات الآيات والعلامات العظيمة جاءهم بها عيسى ومع ذلك كفروا، نسأل الله العافية والسلامة. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم.
السلام عليكم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، أي واذكر يا عيسى نعمتي عليك إذ ألهمت وألقيت في قلوب جماعة من خلصائك أن يصدقوا بوحدانية الله تعالى ونبوتك، فقالوا صدقنا يا ربنا واشهد بأننا خاضعون لك منقادون لأمرك.
الحواريون جمع الحواري، يقول ابن كثير رحمه الله صواب أن الحواري هو الناصر، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ندب الناس يوم الأحزاب فانتدب الزبير رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. فالحواريون هؤلاء قد صدقوا عيسى عليه الصلاة والسلام وكانوا من أصحابه الذين نصروه. هنا يقول تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين، ما المراد بالوحي هنا؟ معلوم أن الوحي ينزل على الأنبياء، لكن يطلق الوحي ويراد به الإلهام، كما قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، أي أنه ألهمها سبحانه وتعالى. وهذا الذي اختاره ابن كثير أن المراد بقوله وإذ أوحيت قال هو وحي إلهام، كما قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل. في الآية السابقة تقدم أن هذه الآية من أهل العلم يرى أنها تكون في القيامة، قوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل لما جاء عند قوله تعالى وإذ كففت بني إسرائيل عنك قال هذا يدل على أن هذا الامتنان، يعني في قوله تعالى اذكر نعمتي عليك وذكر هذه النعم بعد رفعه للسماء، يقول أو يكون واقعا يوم القيامة وعبر عنه بالماضي دلالة على وقوعه لا محالة، يعني كأنه يقول إنها تحتمل أن تكون في الدنيا لكن بعد رفعه للسماء لقوله هنا وإذ كففت بني إسرائيل عنك، أو أن الآية كما قال آخرون من أهل العلم هي في القيامة وذلك يكون يوم القيامة، وإذا قيل إنها في الدنيا فإن ذلك يكون بعد رفعه للسماء. أما الحواريون فتقدم أنهم الأنصار وخلص أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام، وأوحى الله تعالى إليهم وحي إلهام أن يؤمنوا برب العالمين وبهذا الرسول الذي أرسل إليهم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، فآمنوا وقالوا اشهد بأننا مسلمون، يعني بأننا منقادون لله تعالى خاضعون له. نعم.
صلى الله عليه. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. واذكر إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك إن سألته أن ينزل علينا مائدة طعام من السماء؟ فكان جوابه أن أمرهم بأن يتقوا عذاب الله تعالى إن كانوا مؤمنين حق الإيمان. قال الحواريون نريد أن نأكل من المائدة وتسكن قلوبنا لرؤيتها ونعلم يقينا صدقك في نبوتك ونعلم يقينا صدقك في نبوتك وأن نكون من الشاهدين على هذه الآية أن الله أنزلها حجة له علينا في توحيده وقدرته على ما يشاء وحجة لك على صدقك في نبوتك. أجاب عيسى ابن مريم طلب الحواريين أجاب عيسى ابن مريم طلب الحواريين فدعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ يوم نزولها عيدا لنا نعظمه نحن ومن بعدنا وتكون المائدة علامة وحجة منك يا الله على وحدانيتك وعلى صدق نبوتي، وامنحنا من عطائك الجزيل وأنت خير الرازقين. قال الله تعالى: إني منزل مائدة الطعام عليكم، فمن يجحد منكم وحدانيتي ونبوة عيسى عليه السلام بعد نزول المائدة فإني أعذبه عذابا شديدا لا أعذبه أحدا من العالمين، وقد نزلت المائدة كما وعد الله.
في هذه الآيات أن الحواريين طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. من القراء من قرأ هذا الموضع هل يستطيع ربك، ومنهم من قرأها هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، يعني مائدة طعام. قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن مثل هذا الطلب قد يكون له تبعات، وهو كذلك كما في بقية الآيات. فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين في هذا الطلب، وحذرهم من مغبة هذا الطلب، فأخبروه بمرادهم من سؤال الله تعالى، من طلبهم منه أن يسأل الله تعالى أن ينزل عليه هذه المائدة، فذكروا أربعة أمور. قالوا: نريد أن نأكل منها. هذا الأمر الأول، مائدة نزلت من السماء سيكلها حال غير المائدة المعتادة من الأرض. وذكر بعض المفسرين أنهم كان بهم حاجة أيضا، وكان بهم حاجة إلى الأكل، قالوا: نريد أن نأكل منها. هذا الأمر الأول، وتطمئن قلوبنا، يحصل في قلوبنا الطمأنينة والسكينة إذا نحن رأيناها ونعلم علما يقينيا أن قد صدقتنا. هذا الثالث. ثم نحن في هذه الحالة سنكون شاهدين على هذه الآية أن الله تعالى أنزلها، وذلك كله حجة لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام. فأجابهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى ما طلبوا، فسأل الله تعالى، قال عيسى ابن مريم: اللهم، اللهم معناها يا الله، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، يعني سأل الله أن ينزل هذه المائدة من الطعام تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني نتخذ يوم نزولها يوم عيد نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا، وآية منك، يعني تكون الآية علامة من العلامات البينة والحجج الظاهرة على وحدانية الله تعالى ونبوة عيسى، وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها. اختلف المفسرون، هل نزلت الآية، هل نزلت المائدة وأكلوا منها، أو أنها لم تنزل؟ وظاهر القرآن كما ذكر ابن جرير وابن كثير وأيده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقه على ابن كثير، أنها نزلت، قوله تعالى: إني منزلها عليكم. فأما من قال إنها لم تنزل، فمراده أن هذه الشروط الشديدة فيها، في قوله: فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، اقتضت حذرهم وخوفهم منها. وقال آخر، وقال هؤلاء أو بعضهم ممن قالوا إنها لم تنزل، إن النصارى لا يعرفون هذه المائدة ولا ذكرت في كتبهم. حقيقة أن هذا قول ضعيف أن يستدل بالموجود في الإنجيل. كم أضاع النصارى من ما في الإنجيل؟ فالاستدلال بأن النصارى لا يعرفونه ليس بشيء، بل الصواب الاستدلال بما في القرآن مما ظاهره نزول هذه المائدة. أما كون النصارى يجهلون أنها نزلت فليس هذا بأول جهلهم، وقد خفيت عليهم أشياء كثيرة هم واليهود أخفوا أشياء، منها ما أخفوها على عمومهم ومنها أشياء نسوها، فالصواب ظاهر القرآن أنها نزلت بإذن الله تعالى. وحذر الله تعالى بعد أن تنزل هذه المائدة وأن يروا هذه الآية العظيمة الظاهرة البينة، حذر تعالى من الكفر: فمن يكفر بعد منكم، بعد أن ظهرت له هذه العلامة ونزلت على ما طلب هؤلاء، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نعم.
صلى الله عليه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب.
وصل.
ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد.
نعم. وصل.
إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أكمل شيخ.
وصل إلى آخر الآية.
قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. واذكر إذ قال الله يوم القيامة يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله، فأجاب عيسى منزها الله تعالى ما ينبغي لي أن أقول للناس غير الحق، إن كنت قلت هذا فقد علمته، لأنه لا يخفى عليك شيء، تعلم ما تضمره نفسي ولا أعلم أنا ما في نفسك، إنك أنت عالم بكل شيء مما خفي أو ظهر.
ما خفي
أو ظهر.
ظهر.
أو ظهر. قال عيسى عليه السلام يا ربي ما قلت لهم إلا ما أوحيته إلي وأمرتني بتبليغه من إفرادك بالتوحيد والعبادة، وكنت على ما يفعلونه وأنا بين أظهرهم شاهدا عليهم وعلى أفعالهم وأقوالهم، فلما وفيتني أجلي على الأرض ورفعتني إلى السماء حيا، كنت أنت المطلع على سرائرهم، وأنت على كل شيء شهيد، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، إنك يا الله إن تعذبهم فإنهم عبادك، وأنت أعلم بأحوالهم، تفعل بهم ما تشاء بعدلك، وإن تغفر برحمتك لمن أتى منهم بأسباب المغفرة، فإنك أنت العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في تدبيره وأمره. وهذه الآية ثناء على الله تعالى بحكمته وعدله وكمال علمه. قال الله لعيسى عليه السلام يوم القيامة هذا يوم الجزاء الذي ينفع الموحدين توحيدهم ربهم وانقيادهم لشرعه وصدقهم في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم، لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم فقبل حسناتهم ورضوا عنه بما أعطاهم من جزيل ثوابه، ذلك الجزاء والرضا منه، عليهم هو الفوز العظيم. لله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء.
بين عز وجل ما يكون في القيامة من سؤال الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد، ليفضح النصارى ويبين بطلان اعتقادهم فيه، ويبين أيضا براءة عيسى عليه الصلاة والسلام من أن يكون دعاهم إلى عبادته. ولهذا فإن إطلاق كلمة المسيحيين خطأ بين، فإن كلمة المسيحيين نسبة إلى عيسى وهو منهم براء، والتسمية التي سموا بها في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هي النصارى، أما أن يسموا بالمسيحيين نسبة إلى عيسى فهذا مما أطلقوه على أنفسهم فلا يجارون فيه، بل المسيح عليه الصلاة والسلام بريء منهم. فيقول عز وجل: وإذ قال الله، يعني أذكر إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وذلك كائن يوم القيامة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ النبي الذي يبعث إنما يبعث بالتوحيد، وعيسى عليه الصلاة والسلام يعلم رب العالمين براءته من ذلك، وهو من أولي العزم من الرسل وله مكانته العظيمة عند الله عز وجل، ومع ذلك فإن الله تعالى يظهر هذه الحقيقة أمام الناس أجمعين، فيسأل عيسى وهو أعلم بالحال سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني بأن تجعلوني وأمي كما تفعل النصارى إلهين أي معبودين من دون الله؟ وقد بين سبحانه وتعالى أن عيسى دعاهم إلى الحق، وبين سبحانه ذلك في كتابه، ونقل عز اسمه كلام عيسى الحق في وحدانية الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رب العالمين يعلم، لكن هذا حتى تظهر هذه الحقائق، لأن ذلك اليوم تتجلى فيه الحقائق وتظهر الأمور على أجلى ما يكون في القيامة، وتظهر نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويسرنا بستره، تظهر فضائح كانت يستخفي بها أهلها في الدنيا يفضح أهلها نسأل الله العافية في القيامة، وتظهر الحقائق على أجلى ما تكون في القيامة: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فتظهر الأمور على أجلى ما تكون في القيامة، ويعلم النصارى أنهم كانوا على حال من الكفر والتيه والضلال، وأن عيسى عليه الصلاة والسلام يبرأ منهم. فيقول عيسى في جواب هذا السؤال لما قال تعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، يعني أنا أنزهك سبحانك وبحمدك أن يدعى أحد إلى مثل هذا الأمر الشركي الخبيث الذي لا يليق. ثم بيّن عيسى أنه ليس له ولا يحق له أن يقول مثل هذا، ما يكون لي، أي ما ينبغي لي أن أقول هذا للناس، ومع ذلك لأنه ليس بحق بل هو باطل، ومع ذلك يقول لربه بينا علم الله الشامل: إن كنت قلت هذا فقد علمته سبحانك وبحمدك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أنا إن كنت قلت هذا فإنك قد علمته، لأنه لا يخفى عليك شيء، وأنت الذي تعلم ما في النفوس، والعباد لا يعلمون ما في نفسك عز اسمه وتبارك وتعالى، إنك أنت علام الغيوب. فذكر هذا الاسم العظيم علام الغيوب كما ذكره الله تعالى في آية سبقت، يبين فيها أن علم الغيب لله وحده لا شريك له. ثم بين حقيقة دعوته لهم: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، لأن الرسل إنما يأمرون بأمر الله عز وجل، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني أني ذهبت وأبلغتهم ما قلت لي. ما الذي قاله لهم؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم. وتقدم أن الله تعالى نقل هذا عنه من قوله: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فذكر نفس الآية، نفس الكلمة التي ذكرها الله تعالى عنه: اعبدوا الله ربي وربكم. وفي الآية الأخرى: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا الصراط المستقيم أن يعبد الله وحده لا سواه. ثم قال مبينا أن العلم الحقيقي للغيب إنما هو لله: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أني أشهد عليهم لما كنت بين أظهرهم، فأما بعد أن رفعتني إلى السماء، وهو المراد بقوله فلما توفيتني، أي أنك وفيتني الأجل الذي لي على الأرض، وليس المعنى أنك توفيتني بمعنى أنك أمتني، لأن عيسى لا يموت إلا في آخر الزمان، وهو حي مرفوع في السماء كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحيحة، بل ثبت بنص القرآن: بل رفعه الله إليه، فرفعه الله فهو في السماء وثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. فهو داع إلى التوحيد، بريء مما نسب إليه أعداء الله من النصارى، فلهذا قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني، أي أنك وفيتني أجلي الذي على الأرض ورفعتني إليك، كنت أنت الرقيب عليهم، يعني أنت المطلع على حالهم، وأنت على كل شيء شهيد، فأنت الذي تشهد بعظمتك ما يقع من الناس وما يكون منهم. أما أنا فعلمي محدود، وذلك أن علمي حيث كنت فيهم. وهذه الكلمة العظيمة سيقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يحجب أناس من المرتدين عن حوضه، فيقول: أصحابي أصحابي، وهم ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم في الدنيا ظاهرهم الإسلام لكنهم والعياذ بالله ارتدوا. فلما مات عليه الصلاة والسلام كان الظاهر منهم هو الإسلام، لأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لقيه هؤلاء وأظهروا الإسلام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر منهم أي ارتداد، وإن كان بعض المرتدين قد ارتدوا في حياته كأتباع مسيلمة، لكن هناك من ارتدوا بعده وعرفهم وعرفوه. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يقول: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وهذا يدل على أن الأنبياء لا يعلمون بعد أن يموتوا أو بعد أن يرفع مثل عيسى، لا يعلمون ما الذي يقع، لأن الملائكة تقول له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ولو كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنهم من ارتدوا لما أطلق عليهم أنهم أصحابه، فقال: أصحابي أصحابي، وأراد أن يشفع لهم مما وقع من ذودهم عياذا بالله عن الحوض. فقالت الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا الدليل من أعظم الأدلة على المشركين الذين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وأنهم يرفعون إليه حاجاتهم. والحديث الصحيحين، فحري بطالب العلم أن يتفطن لهذا الحديث ويهتم به ويربطه بالآية هذه، وهي قول عيسى في القيامة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فالرقيب والشهيد، الرقابة والشهادة التامة هو الله رب العالمين. أما الأنبياء فشهادتهم وعلمهم محدود بالحال الذي أعلمهم الله عز وجل بأحوال الناس فيه، أما ما سوى ذلك فإن الأنبياء لا يعلمون غيب الناس. وثمة حديث مهم جدا مرتبط بهذه المسألة وهو في البخاري، وفيه فائدة كبيرة جدا في الرد على المشركين الذين يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام حياته ومماته سواء بالنسبة إلى طلب الشفاعة منه وسؤاله الأمر، كأن الإنسان موجود الآن في المدينة في وقت النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها دخل عليها في آخر حياته فقالت: ورأسه. فقال: يا عائشة، لو كان ذلك وأنا حي فدعوت الله واستغفرت لك، يعني لو أنك مت، هذا المعنى، وأنا حي فدعوت الله لك لأن صليت عليك وسألت الله تعالى أن يغفر لك. لماذا قال وأنا حي؟ لأنه إذا مات لا يتمكن من الدعاء لها في قبره، لا يتمكن من الدعاء لها في قبره، ولا يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يعرف متى تموت. والفرق بين حال موته وحال حياته أمر ظاهر جدا جلي، معلوم عند كل ذي علم، وهو معلوم عند الصحابة والتابعين الذين لم يكونوا يأتون إلى قبره صلى الله عليه وسلم ليسأله الحاجات، لعلمهم بفرق ما بين الحياة والموت. وأعجب ما عند المشركين أنهم يستدلون بحديث استشفاع عمر رضي الله عنه بالعباس، وقال: سبحان الله، كيف يستدل الإنسان بما هو دليل عليه؟ لو كان المقصود باستشفاع عمر بالعباس الاستشفاع بذات العباس لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما المقصود طلب الطلب من عباس أن يدعو، ولهذا في بعض الروايات يا عباس ارفع يديك. ففرق بين حال الحياة والممات. فلهذا عدل عمر عن الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إنا كنا نستشفع بنبيك، يعني حين كان حيا، وإنا نستشفع اليوم بعم نبيك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات. فلو كان حال الحياة والممات واحدا كما يقول هؤلاء المخرفون لما عدل لا للعباس ولا لغير العباس، وإنما يستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو صلى الله عليه وسلم فيقبل الله دعاءه، فلما مات لم يكن بالإمكان أن يؤتى إلى قبره ليطلب منه أن يدعو، وإنما عدل عن ذلك إلى سؤال إلى الطلب من العباس أن يدعو الله عز وجل. فهذه الآية لها شأن عظيم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم فوض الأمر لله عز وجل في ما يعمل بهؤلاء، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الأمر لله عز وجل كما قال تعالى يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. الأمر لله عز وجل في التعذيب وفي الغفران، وهو أعلم بمن يستحق العذاب، وهو أعلم بمن يمن عليه بالمغفرة والرحمة. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وما داموا عبادك فأنت أعلم بأحوالهم وما يكونون عليه، وإن تغفر لهم بأن تمن على من كان من أهل التوحيد منهم بالمغفرة، أما المشرك فإنه لا مجال لأن يغفر له كما قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال عيسى نفسه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا لا مجال له في المغفرة، إنما المغفرة لمن لقي الله موحدا ومن عليه عز وجل بغفرانه. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، وهو الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، الحكيم في سائر أمره من تدبيره وشرعه ووحيه وما يقضي فيه كله سبحانه وتعالى. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذه الآية دالة على أن هذه المناقشة في قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، أن ذلك يكون في القيامة، لأن الله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وذلك في القيامة. وذلك أن أهل التوحيد أعظم ما يكونون عليه من النجاة في القيامة، وأعظم ما ينتفعون بتوحيدهم في القيامة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فسر المعنى كما جاء عن علي وابن عباس رضي الله عنهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم أي يوم ينفع الموحدين توحيدهم، فإن التوحيد ينفعهم في دنياهم وينفعهم في آخرتهم، ولا شيء أعظم من نفع التوحيد. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي أن الله تبارك وتعالى جعل لهم هذا المقام العظيم في هذه الجنات، وهذه الأنهار العظام التي تجري من تحت قصورها ومن تحت أشجارها بإذن الله تعالى كما أراد الله خالدين فيها أبدا، أي أنهم مستمرون فيها استمراراً لا انقطاع معه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه الآية أيها الإخوة احفظوها، ففيها رد كبير جدا على الرافضة من أحد الوجوه، وذلك أن الله سمى المهاجرين بالصادقين، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهنا قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، والرافضة تقول إنهم كاذبون كافرون، وذلك مخالف لصريح الآية التي شهدت لهم بأنهم صادقون بقوله تعالى في الفقراء المهاجرين، يعني ختمها بقوله أولئك هم الصادقون. وهنا بيّن أن الصادقين هم الذين ينتفعون بصدقهم في القيامة، وأيضا قال تعالى هنا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني عن الصادقين، وذكر الله رضاه عن الصحابة ورضاهم عنه في أكثر من موطن أيضا. وهذه الآية مثل قوله تبارك وتعالى في المهاجرين والأنصار، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، فسماهم تعالى بالمؤمنين حقا، وسمتهم الرافضة بالكافرين حقا. فلهذا قال شيخ الإسلام إن من كفر الصحابة فإنه بالعموم، فإن من كفر جميع الصحابة كالرافضة فإنه كافر كفرا معلوما بالاضطرار من دين الإسلام لأنه مكذب للقرآن، هذا صريح النصوص. هنا الآيات فيها الشهادة بأن الصحابة هم الصادقون وبأن الصحابة هم المؤمنون حقا، والرافضة تقول هم الكاذبون وهم الكافرون حقا، تكذيب صريح القرآن. يقول تعالى عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما يقول هنا عن الصادقين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقولون هم إن الله سخط عليهم وإن الله يدخلهم النار وإنهم كفار. فلهذا قال شيخ الإسلام إن من كفرهم بالعموم يكون كفره معلوما من دين الإسلام بالضرورة، يقول بل ويكون المتوقف في كفرهم كافرا، لأن من يقول إن جميع الصحابة كفار ليس الأمر هنا أنه كفر فلانا وفلانا من الصحابة، بل الأمر هنا أنه كذب صريح القرآن الذي شهد بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وسماهم تعالى بالصادقين، وسماهم تعالى بالمؤمنين حقا، وهم يطعنون فيهم ويزعمون أن الصحابة منافقون، أن الله أعمى أبصارهم لو كانوا يعون. الصحابة من أجهل الرافضة، من أجهل، بل هم أجهل الناس بالقرآن كما ذكر شيخ الإسلام، وذكر ذلك خمينيهم بنفسه أنه هو بنفسه ما ندم على شيء كندمه على تفريطه في حفظ في قراءة القرآن، هذا اللي يسمى عندهم زعيما، هذا رأسهم هذا وضعه. شيخ الإسلام قال هذا قديما، قال إن الرافضة لا تهتم بالقرآن، وهو كذلك لا يهتم بالقرآن، وإلا الذي يهتم بالقرآن لا يمكن أن يقول بقول الرافضة. المنافقون قال عز وجل عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ألا يمكن أن يتوب المنافق؟ بلى، فاستثناه الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. من هم المؤمنون يا ربنا؟ إذا أراد المنافق أن يتوب، من هم المؤمنون حتى يتوب المنافق ويكون معهم كما أمر الله؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك، بعد أن رجعوا من نفاقهم، مع المؤمنين. فإذا قال المنافق أين المؤمنين؟ قال تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فالمنافق إذا أراد التوبة يكون مع المؤمنين حقا من المهاجرين والأنصار، فكيف يكون مهاجر والأنصار منافقين؟ كيف يكونون منافقين والله يحيل المنافق إذا تاب من نفاقه إلى المهاجرين والأنصار؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فالحاصل أن مقالة الرافضة في الصحابة مقالة كفرية، يشك في هذا من علم القرآن وعلم مقالته. فهنا يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين، وقد سمى المهاجرين بالصادقين، يوم ينفع الصادقين صدقهم، الآية عامة، لكن من أول من يدخل فيها المهاجرون وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم، ذلك الفوز العظيم. ثم بين تعالى تفرده بملك السماوات والأرض، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو الذي يملك السماوات ويملك الأرض ويملك ما فيهن سبحانه ورب العالمين. فربوبيته للعالمين هي أنه رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وما فيهن، وهو على كل شيء قدير سبحانه. البخاري اليوم لن نتمكن من القراءة فيه، سننهي الدرس مبكرين إن شاء الله تعالى، لأن هناك اليوم درس في شرح دالية بن الخطاب، نقتصر إن شاء الله على بعض الكتب. سن
موقع الدرس شو؟
الدرس في جامع الراجحي مخرج 15. اقرأ أولا
المعارج. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان وهو
وفرق الفرقان
وفرق وفرق الفرقان
وقرآنا فرقنا.
نعم سن.
الشيخ عبد العزيز موجود
وكلني.
طيب نعم.
وهو أي توحيد الإلهية الذي به الإله عز وجل أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله. فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالا وتفصيلا، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك بقية الرسل. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال:
في الصحيح
عن المغيرة
من
نوع الشيخ مصر عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة
يلحق مثل حمزة عن حمزة لأن لحقته تاء الثانية، مثل المغيرة فإنه يصرف عن المغيرة.
وفي الصحيح عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وأما في مقامات التفصيل فقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل الاستدراج أو التوبيخ، ليبين لهم سخافتهم وجهلهم وضعف عقولهم في عبادتهم هذه الكواكب المخلوقة لحكمة المخلوقة لحكمة الله عز وجل المسخرة بقدرته، وغفلتهم عن خالقها ومسخرها والمتصرف فيها، وتركهم عبادته أو إشراكهم معه فيها غيره عز وجل. فلما قام عليهم حجة قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي الذين آمنوا يعني صدقوا ووحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك، إذ هو الظلم الذي لا يغفره الله عز وجل. وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم نفسه، فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه، ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله، ولا معاصي الله المحبطة لثمراته من الطاعات، فأولئك لهم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن والاهتداء، فباجتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء، وباجتناب المعاصي يحصل تمامها.
يقول رحمه الله وهو الذي به الإله أرسل، يعني بتوحيد الإلهية أرسل الله تعالى جميع الرسل يدعون إليه أولا، فالرسل لم تبدأ بشيء قبل الدعوة إلى توحيد العبادة، وهذا في القرآن صريح جلي، فإن أول واجب أوجبه الله تعالى على المكلفين وأول ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. والعجب أن هذه المسألة مع وضوحها وجلائها في القرآن كما قال رحمه الله تعالى في الإجمال وفي التفصيل جلية واضحة. ففي الإجمال يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ويقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا عام مجمل في جميع الرسل صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هؤلاء هم أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ فهذه هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يبدأوا بتوحيد العبادة ابتداء، هذا في الإجمال. أما في التفصيل فذكر الله أخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذكر الخصمة الواقعة بين الأنبياء وبين الكفار بتفصيل ما قاله الأنبياء لقومهم وما ردت بهم وما ردت به أقوامهم عليهم. فقال تعالى في أول رسول بعث إلى أهل الأرض بعد الشرك ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي الآية الأخرى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما كان يطلب منهم أن يقروا أن الله ربهم، لأنهم يقرون أن الله تعالى ربهم، وإنما كانوا يعبدون معه غيره. فأمرهم أن يفردوه تعالى بالعبادة لأنهم مقرون أن الله تعالى ربهم، وزعمهم أن هذه المعبودات تقربهم إلى الله زلفى هذا من الباطل الذي توهموه لا حقيقة له. فلهذا قال تعالى عن نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه الكلمة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قالها هود وقالها شعيب وقالها صالح في التفصيل، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهم مدعوون إلى إفراد الله بالعبادة لا إلى الإقرار بالله لأنهم مقرون. ألا ترى قوم صالح عليه الصلاة والسلام لما أرادوا قتل صالح بمن أقسموا؟ أقسموا بالله، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لا نقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. لمن أقسم؟ أقسموا بالله الذي يقسم بالله. وتدعوه الرسل إلى أن يفرد الله بالعبادة، هل يقال إنه لا يقر بالله؟ لا شك أنهم يقرون بأن الله تعالى هو ربهم، إنما كانوا يعبدون غيره، ولهذا يعبدون غيره معه. ولهذا لما دعا هود عليه الصلاة والسلام قومه إلى عبادة الله، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إلى آخر الآية، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فهذا الذي كانوا يستنكرونه، أن يعبد الله وحده وأن تترك الأوثان المعبودة من دون الله عز وجل. أما أنهم يقرون أن الله ربهم فلا شك في هذا. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش أن يفردوا الله تعالى بالعبادة قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، لأنهم يريدون عبادة الله وعبادة غيره. ألا ترى أنهم يتسمون باسم الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله، أبوه اسمه عبد الله، وكانوا يتعبدون لله ويحجون ويعبدون الله عبادات، بل كانوا يفردون الله ويخلصون له تعالى عند الشدائد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يعني إذا حصل الأمن عندهم أشركوا، أما عند الشدائد فإنهم يخلصون. كيف يقال إنهم لا يقروا بالله؟ لا يقول هذا إلا من جهل القرآن ولم يعلم حقيقة الخصمة الكبرى التي بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم. فأقوام الرسل يقرون أن الله تعالى هو ربهم لكنهم يجعلون مع الله شريكا، كما قال عز وجل عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي حجتهم الداحضة، أنهم يقولون إنما نعبد هذه المعبودات لتقربنا إلى الله، ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، فهم يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله. فإن قلت كيف يشفعون لهم وهم لا يقرون بالقيامة، فالمقصود أنهم يشفعون لهم في أمور الدنيا من رزق ونحوه. وهكذا يزعمون أنهم إذا عبدوا هذه المعبودات تقربهم هذه المعبودات لله تعالى، لأن هذه المعبودات موضوعة على صور ملائكة أو على صور أنبياء أو صور صالحين، ويزعمون أنهم متى تقربوا إلى هذه المعبودات فإن أولئك الذين لهم شأن ولهم مكانة وجاه يقربونهم إلى الله. هذا صريح القرآن جلي واضح. فمن أجل ذلك إذا تأمل أحد القرآن علم الخصمة الكبرى التي بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أقوامهم، وما الذي دعت الرسل أقوامهم إليه، إنما هو إلى توحيد العبادة كما بيّن في هذه الأبيات رحمه الله تعالى. ثم ذكر محاجة إبراهيم لقومه. من المفسرين من يقول إن قول الله تعالى عن إبراهيم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، منهم من يقول إن إبراهيم كان في مقام نظر، يعني أنه كان ينظر ليستهدي إلى ربه، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، ثم لما رأى القمر قال هذا ربي، ثم لما رأى الشمس قال هذا ربي. وقال آخرون بل كان في مقام مناظرة، لأن أقوامه كانوا يعبدون هذه الكواكب، فكان يريد أن يبين أن هذه الكواكب يتصرف فيها ولا تتصرف لأنها تأفل وتغيب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وهكذا القمر لما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهكذا الشمس فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. قالوا فإنما كان يناظرهم يبين لهم أن هذه الكواكب التي يعبدونها مخلوقة لله يتصرف فيها، فالذي يستحق العبادة هو الذي يصرفها سبحانه، كما قال تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قالوا فكان في مقام مناظرة لا في مقام نظر. أما قوله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أنهم لم يخلطوا هذا الإيمان العظيم بالظلم، والمراد بالظلم هنا في الآية الشرك، لأن من لقي الله تعالى بالشرك مع إيمانه بربه أنه هو الرب فإنه لا ينفعه، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس إذا قيل لهم من خلق السماء من خلق الأرض من خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون، يعني أنهم يقرون أن الله تعالى هو ربه. وهكذا نقل الطبري عن 8 من السلف رضي الله عنهم في هذه الآية من سورة يوسف، نقل قول مجاهد وقتادة وابن زيد وعامر وابن عباس رضي الله عن جميع وغيرهم، نقل أن المراد بالشرك شركهم في العبادة، وأن المراد بالإيمان هنا إيمانهم بأن الله ربهم. يعني هذه الآية ينبغي أن يتفطن لها طالب العلم، هل يجتمع إيمان مع شرك في نفس الوقت في رجل واحد؟ نعم، إذا كان المقصود إيمانه بالربوبية مع شركه في العبادة فهذا موجود فيهم، كما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، يعني مع هذا الإيمان بالله مشركون، فكانوا يقرون أن الله ربهم كما قال ابن عباس وغيره في هذه الآية التي من أهم الآيات التي ينبغي أن يعرف فيها تفسير الصحابة رضي الله عنهم. ثم بين رحمه الله أن الذين سلموا من الشرك إما أن يسلموا من أصله وهو من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، فعند ذلك يكون لهم السلامة من الخلود في النار والوقوع فيما وقع فيه أهل الشرك من الجرم الأعظم وهو الشرك بالله. الحال الثاني أن يسلموا من الشرك حتى من الشرك الأصغر. ما فرق الشرك الأكبر عن الأصغر؟ الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد فإذا وجد زال التوحيد، أما الشرك الأصغر فينافي كماله، فيقع من الموحد شرك أصغر، نعم يحلف بغير الله، يرائي، يقول ما شاء الله وشئت، هذا كله سماه الشرع شركا، فيكون منه شرك أصغر لكنه يكون مسلما. هل أمر الشرك الأصغر يسير؟ لا، ليس بيسير، وليس معنى تسميته بالأصغر أنه صغير الشأن، لكن هو أصغر بالنسبة للأكبر، لأن الأكبر يحبط العمل ويخرج من الملة، أما هذا فيبقى مسلما مع تلبسه بالشرك الأصغر. ثم قال ولا المعاصي المحبطة لثمرات التوحيد من الطاعات. فالذي يسلم من الشرك الأكبر ويسلم من الشرك الأصغر ويسلم من المعاصي التي تنقص ثواب التوحيد يدخل الجنة بلا حساب، نسأل الله الكريم فضله، فضلا من الله، وهذا الذي له الأمن المطلق والاهتداء المطلق، لأن عندنا مقامين، المقام الأول مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، المقام الثاني الأمن المطلق والاهتداء المطلق. فالأمن المطلق والاهتداء المطلق هو لمن سلم من الشرك الأكبر والأصغر وسلم من المعاصي التي تفسد ثمرات أو تنقص ثمرات التوحيد. الذي له مطلق الأمن هو المسلم الذي تلبس بشيء مما أضعف توحيده وكمال إيمانه كالشرك الأصغر أو المعاصي التي أضعفت وأضاعت عليه ما أضاعت من ثمرات من حسناته وطاعاته. إذن فرق بين الأمن المطلق وبين مطلق الأمن. مطلق الأمن هذا لمن أتى مسلما لكنه عاصي أو عنده شرك أصغر، فله مطلق الأمن ومطلق الاهتداء. أما الأمن المطلق والاهتداء المطلق فهو للسالم من الشرك الأكبر والأصغر والمعاصي المضعفة لثواب التوحيد. نعم.
ثم قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا. فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل وضلال. ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال، فقال تعالى: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبين أن فعله ذلك عبادة للشيطان،
يعني في قوله وبين أن فعله، الضمير هنا يعود إلى أبيه، يعني وبين أن فعله، بين لأبيه أن فعله هذا عبادة للشيطان. نعم.
موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان، عياذا بالله من ذلك. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
كل هذه الآيات دالة، انظر وتفكر في هذه المناقشات بين الرسل صلى الله عليه وسلم وبين أقوامهم، يناقشونهم في ماذا؟ في إفراد الله بالعبادة. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه المناقشة بينهم وهذه الخصمة. وهكذا ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه، وما قال لقومه، وماذا فعل عليه الصلاة والسلام لقومه حتى يبين لهم بطلان الشرك، دمر المعبودات التي يعبدونها من دون الله عز وجل إلا الصنم الكبير جعله لهم، قال فعله هذا. ثم رجعوا إلى أنفسهم وخطأوها وتبين لهم أنهم ضالون مخطئون، كيف يعبدون هذه الأصنام؟ هي الآن حطمت كسرت، ثم نكسوا على رؤوسهم كحال المشركين يعودون إلى باطلهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله، إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه، هذه مناقشة بينه وبينهم أن يعبدوا الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه المناقشة بين الرسل وأقوامهم عليهم الصلاة والسلام، وتقدم مناقشة نوح وهود وصالح وشعيب وسائر المرسلين على هذا. إذن هؤلاء الرسل دعوا عليهم صلاة الله وسلامه أولا إلى إفراد الله بالعبادة، وهذا كله امتدادا لقوله وهو الذي به، أي توحيد العبادة، به وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا. نعم.
وقال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. الآيات وغيرها. وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى؟ قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الآيات. ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم، فأجلى من الشمس في نحر ظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك. وأنزل الله عز وجل: الكتاب اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى عليه الصلاة والسلام فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، والزبور على داود عليه الصلاة والسلام الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، والتبيان من عطف التفسير الذي هو أعم من المفسر، لأن التبيان منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، وهو ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها.
يعني في قوله وأنزل الكتاب والتبيان، كتاب يقول اسم جنس كما في قوله تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني من جميع الكتب، وتارة تذكر بصيغة الجمع آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يقول القرآن معلوم عند الجميع على محمد صلى الله عليه وسلم أنزل، والزبور على عيسى، والإنجيل على والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والتوراة على موسى عليهم صلاة الله وسلامه. أما قوله والتبيان وأنزل الكتاب والتبيان، يقول التبيان تارة يطلق ويراد به القرآن، وتارة وهو المتعبد بتلاوته، وتارة يطلق ويراد به السنة، لهذا قال وهو المتعبد بالعمل به وهو السنة وما في معناه. نعم.
من أجله أي من أجل التوحيد، وفرق الفرقان إذ يقول تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا الآيات. وسنذكر إن شاء الله تعالى أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بيان ضد التوحيد الذي هو الشرك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيك. أنا سؤال القول في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الكواكب أنه في مقام نظر، يعني هل هو من أقوال المتكلمين أو من قول بعض السلف؟ قال به بعض المفسرين، هو الذي رجحه يعني ابن كثير وغيره، وهو الذي رجحه ابن جرير، هذا القول رجحه ابن جرير. أما القول بأنه في مقام مناظرة رجحه ابن كثير، وليس له علاقة بموضوع أول واجب هذا الذي يزعمه المتكلمون، وإنما إبراهيم عليه الصلاة والسلام هدي هداية، لقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وهذا مما احتج به من يقول إنه في مقام مناظرة لأن الله هداه. أيضا احتجوا بقوله تعالى وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين، قالوا نفى الله أن يكون من المشركين في السابق بصيغة الماضي أو أن يكون معهم لاحقا، قالوا فلما نفى الله أن يكون وقع منهم الشرك في الماضي أو في الحاضر، وبين عز وجل أنه عليه الصلاة والسلام قد هدي من قبل ربه، وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، قالوا كل هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام حين قال هذا ربي إنما كان في مقام مناظرة معهم لا في مقام نظر، لأنه يعلم الحق لكن أراد أن يدلهم إليه بالمناظرة معهم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمنا الله تعالى وإياه في تتمة كلامه على علو الله تعالى ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة ولا والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا.
هذا من أقوى الأدلة. يقول تأمل الآن إذا نظرت إلى أقوال السلف لو جمعتها لبلغت المئات بل بلغت الألوف، كلها في إثبات الصفات وأن الله تعالى علي على عرشه، هذا كله في الإثبات. ثم يقول انظر في هذه الآثار من زاوية أخرى لا تجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ولا عن أئمة الدين حرفا واحدا يخالف إقرار الصفات. يعني ما تجد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين المقولات التي وجدت في زمن من بعدهم من نفي أن الله تعالى في السماء وأنه على العرش، ولا تجد هذا. يقول لا نصا ولا ظاهرا، النص ما كانت دلالته قطعية لا يمكن أن يحتمل أي تأويل، كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، هذه لا يمكن أن يقال إلا أنها عشرة محددة، لا يمكن أن يقال أنها تختلف عن العشرة. أما الظاهر فهو الدليل الذي يحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر ومنه سمي الظاهر، يعني يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، لكن هو في أحد المعنيين أظهر وأوضح وأقوى. لا تجد هذا عن الصحابة لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا ينفون هذه الصفات كعلو الله. نعم.
ولم يقل أحد منه قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها.
هذه ستة أقوال من أقوال أهل الباطل، لا تجد هذه المقالات عند السلف. لا تجد عند السلف من يقول إن الله ليس في السماء، بل تجد السلف يقول إن الله في السماء. ولا تجد من ينفي أن الله على العرش، وكيف تجد في السلف من يقول إن الله ليس على العرش والله يقول الرحمن على العرش استوى؟ لا تجده عند السلف، تجده عند المفسدين المتأخرين الذين أفسدوا دلالة هذه النصوص. ولا تجد في السلف من يقول إن الله تعالى في كل مكان كما تقول الجهمية، بل كلهم يقولون إن الله تعالى في السماء. ولا تجد من يقول في السلف إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، بل يقال الله تعالى في السماء في العلو وليس في الأرض سبحانه وتعالى، فلا يقال إن الأمكنة جميعا بالنسبة إليه سواء. ولا مقولة الأشاعرة إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، بل هو سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، كيف يقال إنه لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل؟ ولا تجد في السلف من يقول إن الإشارة إلى الله تعالى بالأصبع لا تجوز، بل عظموا أن يقول أحد إن الله تعالى في السماء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أشار كما سيأتي في الحديث إن شاء الله تعالى بهذه الإشارة في أعظم مجمع اجتمع فيه المسلمون وهو حجة الوداع. نعم.
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير
ينكبها مرة إليهم. ينكبها إليهم يعني النكب هو الميل في الشيء، يعني أنه كان يقول اللهم صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى الله، ثم يقول اشهد يميلها عليهم يعني اشهد عليهم ثلاث مرات. فكيف يقول قائل انه لا يجوز ان يشار الى الله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلم بالله من جميع الخلق قد اشار الى الله من اصبعنا
ويقول اللهم اشهد غير مره وامثال ذلك كثير. فان كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابته في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر على أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، وسواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم
هذا الكلام من رحمه الله في استتمام ما تقدم، يقول إذا كان الصحابة إذا كانت النصوص في الكتاب والسنة والصحابة والتابعون رضي الله عنهم جاءت بإثبات الصفات وليس فيها بتاتا أي نفي مما يقوله هؤلاء المتأخرون، فأحد أمرين: إما أن يكون الحق في الكتاب والسنة وفيما عليه السلف ويكون هؤلاء على الباطل، أما إن قيل إن الحق فيما عليه هؤلاء النفاة فإنه يترتب على هذا أمر كبير الخطورة، وأن الرب سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت النصوص عنهما بما هو خلاف الحق، لأن الأمر كما يقول ابن القيم رحمه الله للنفاة: إن كان ما قد قلتم حقا فقد ضل الورى بالوحي والقرآن، إذ فيهما ضد الذي قلتم وما ضدان في المعقول يجتمعان. هي أحد أمرين: إما أن الذي عليه المعتزلة الصواب، وقد علمنا أن ما عليه المعتزلة والجهمية ومن شايعهم مخالف تماما لما في الكتاب والسنة، فإذا قيل إن ما عليه هؤلاء النفاة هو الصواب والكتاب والسنة بضده فمعنى ذلك أن الكتاب والسنة فيها الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. لماذا يقول هذا الكلام؟ حتى يقال: بل الكتاب والسنة تضمنت الحق والباطل عند هؤلاء الذين خالفوا. يقول: ثم كيف يستمر الكتاب والسنة والصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأئمة الإسلام على هذا الأمر من إثبات ما أثبت الله لنفسه حتى يجيء هؤلاء المتأخرون ممن أسلموا لاحقاً؟ أسلم أجدادهم، وهؤلاء في الغالب أنهم من ذراريهم الفاسدة من أنباط الفرس، الأنباط قوم من العجم كانوا يسكنون العراق والروم وفروخ اليهود، يعني أن هذه المقالات مأخوذة من هذه الأمم والفلاسفة ليبينوا للأمة العقيدة الصحيحة، وعلى هذا تكون أمة قبل هؤلاء على غير صواب. وقد ذكر اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول السنة اعتقاد أهل السنة أن الأمة أجمعت على أن أول من قال بالمقولة الباطلة في القرآن هو الجعد بن درهم، وأما من قبله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فما قالوا هذا، وهو الذي بدأ بنفي الصفات فنفى عن الله عز وجل صفة المحبة ونفى صفة الكلام. بناء عليه إن كان ما قاله لكم الجعد ومشيتم على أساسه إن كان هو الحق فالباطل فيما خالف مما كان عليه الصحابة والتابعون، نسأل الله العافية. ولا يقول بهذا عاقل، لكن حاصل هذا الكلام المقصود به أن تعلموا أن ما أنتم عليه هو على خلاف القرآن والسنة، فإما أن تقولوا إن القرآن والسنة صواب ونحن على باطل، وإن قلتم بل نحن على حق فالقرآن والسنة بضد ما أنتم عليه، فهل تجرؤون أن تقولوا إنما في القرآن والسنة باطل؟ لا يقول هذا مسلم، لكن طريقتهم هي التلاعب بالنصوص وأن المقصود بها كذا وأن تحمل على كذا ويعبثون بها. نعم.
ثم هم هاهنا فريقان: أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافاً أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض؟
نعم.
فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثركم فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذه حقيقة الأمر
الذي
هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين.
يقول شيخهم فريقان، الفريق الأول يقول ما لم تثبته العقول فانفوه، وإن أثبته القرآن وإن أثبتته السنة، هذه طريقتهم. آخرون يقولون لا، ما نقول انفوه لكن توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم، وهم مختلفون مضطربون في هذه الأقيسة العقلية، فانفوه. وعند التنازع لا ترجعوا إلى الكتاب والسنة، وإنما ارجعوا إلى هذه العقول التي أنتم فيها مختلفون، والمذكور في الكتاب والسنة مما يخالف هذه القياسات ما يكون المراد به؟ يقول يكون المراد به أن الله يمتحننا به، لا لنأخذ منه الهدى، ولكن لنجتهد في تخريجه على غير الظاهر منه، فنؤجر على هذا الدأب وهذا الجهد وهذا التعب الذي يقع منا حين نصرفه عن ظاهره إلى اللغات الشاذة التي ليست مرادة، والألفاظ الوحشية، يعني اللغة الألفاظ الوحشية نادر جدا ما تستخدم، أيترك الكلام البين الجلي الواضح إلى أشياء نادرة جدا في اللغة. والله تعالى يسمي القرآن بالتبيان والفرقان والهدى والفصل والشفاء، حتى تقول هذه الكلمة قيل إن المراد بها في شعر عنترة أو في شعر فلان كذا. هذا القرآن تبيان وهدى وشفاء وفصل قيم وتبيان يتضح به الأمر، ثم المقام مقام تعريف برب العالمين يكون بمثابة الألغاز على ما تزعمون. حاصل الأمر أن هذا مقتضى كلامهم، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه.
يعني منهم من صرح ونص على هذا نصا، نسأل الله العافية، ومنهم من لم يصل إلى حد التصريح، لكن في الواقع أنه هو اللازم لأنهم صاروا يعملون وفق ذلك، فهو لازم لهم لزوما لا محيد عنه. نعم.
ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما تحاكموا إليه من لا يؤمن تحاكموا،
وإلى مثل
ما يتحاكموا إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين.
يقول رحمه الله تعالى: إذا كان الأمر كما تقولون، ما فائدة إنزال هذه النصوص؟ حاصل ما تقولون أن الأمر في الجاهلية لم يختلف عنه في الإسلام، إذ المرجع فيه إلى أهواء الناس، فلما نزلت هذه النصوص فإنهم لا يتركون أهواءهم ويرجعون إلى النصوص، بل يبقون على ما كانوا عليه في الجاهلية. إلى من تحاكمهم هم؟ أنا في قوله يقول إنهم لا يتحاكمون إلى الأنبياء، بل تحاكموا إلى البراهمة، وهم طائفة من الهنود المشركين والفلاسفة، وقد تقدم التعريف بهم، وكذلك بعض الصابئين ممن لا يقرون بهذه الصفات، وبقية المجوس. يقول هذا هو الحاصل، حاصل الأمر هو هذا، نسأل الله العافية. نعم.
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به.
نعم قفل. بارك الله فيك، الله أعلم، وصلى الله وسلم.